والآن مع مادة الآداب شرح قسم الآداب والحقوق من كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي وسنة بسنته وصار على نهجه واختفى ثره ليوم الدين. وبعد، إخواني أخواتي، هذه لقاءات متجددة مع هذه المادة المباركة، وهي مادة الأداب من كتاب نور البصائر للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى فصل يتعلق بآداب المتعلمين والمعلمين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل في نبذة يسيرة من آداب المتعلمين والمعلمين. الآداب المشتركة يتعين على أهل العلم على وجه الخصوص أن يجعلوا أساس أمرهم في تعلمهم وتعليمهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأفضلها، وتستغرق من عمر العبد جوهره وصفوه، ويتفقد هذا الأصل في كل دقيق وجليل من أمورهم. فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو استمعوا أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو رجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم، كانوا في ذلك كله محتسبين ليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه الإنسان في سبيل العلم فإنه داخل في هذا الحديث.
نعم. ونعم هذه الموعظة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى حين أوصى من في هذا المجال من عالم ومتعلم، من دارس ومدرس، من كل من نقل قدمه لمجلس العلم أو كتب أو حفظ أو كرر أو غير ذلك، أوصاهم جميعا بأعظم الوصايا وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الإخلاص لله عز وجل، إذ هو روح العبادة ولبها وهو أساسها الذي تبنى عليه، فكل عبادة خلت من إخلاص كانت مردودة على صاحبها. فالإخلاص هو أساس القبول، كما جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلهذا قبل كل عمل الإخلاص، وقبل كل قول الإخلاص. أي عبادة أي طاعة لا بد فيها من الشرطين المعروفين اللذين نذكرهما ونذكر بهما أنفسنا أولا ونذكر بهما كل أحد: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة. فالعبادة إذا خلت من الإخلاص كانت شركا وبالتالي ترد، وإذا خلت من الاتباع كانت بدعة، فلا تقبل عبادة إلا على وفق الإخلاص والمتابعة. ولهذا كان الإخلاص أعظم الأشياء. والإخلاص ليس فريضة يوم ولا يومين ولا خمس مرات في اليوم والليلة، وإنما الإخلاص فريضة النفس، فمعك في كل نفس تتنفسه، وكل إرادة من إرادات القلب فإنها معروضة على الإخلاص. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء أشد من مواجهتها على الإخلاص. فلهذا أنصح نفسي وإخواني وأخواتي بهذا الأمر أولا قبل أن تتعنى، قبل أن تتعب وتتعب نفسك ومن حولك وأهلك معك وولدك في هذا الطريق، فلا بد أن تنظر إلى الإخلاص. فكل عمل ليس فيه إخلاص فهو مردود، ولهذا الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تنزيل كتابي لا تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم إن أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ فالإخلاص أمره عظيم وهو عزيز عزيز. وما جاهد الإنسان نفسه فعلا بشيء أعظم من مجاهدته على الإخلاص، لأنك تورد هذا الإخلاص على باطنك وعلى ظاهرك في كل حركة في كل قول في كل فعل. فأوصى الشيخ رحمه الله بهذه الوصية الجامعة لكل من يكون في هذا الحقل، لأنه إخواني إذا سلمت لك تلك العبادة والطاعة وهي العلم فقد سلم لك الشيء العظيم الكبير، لأنه بالعلم يعرف التوحيد، بالعلم تعرف العبادة، بالعلم تعرف الدعوة، بالعلم يعرف الإنسان كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى. نعم.
ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية ووسائلها، وتفصيل هذه الجملة كثير معروف. والطريق التقريبي أن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل به أحسنها وأوضحها.
تفصيل هذه الجملة كثير معروف، وهي البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية. ونقول قبل أن يبدأ الطالب في هذا الباب يرجع إلى شيخه، شيخه أدرى بما يحتاجه وبما يناسبه. فمن كان له شيخ قريب يخاطبه يستشيره فليبدأ في هذا الباب بنصيحة شيخي أولا، هو أدرى، يقول لك ابدأ بالمتن الفلاني، ابدأ بالعلم الفلاني، بالمتن الفلاني في العلم الفلاني، ذاكر بالطريقة الفلانية، يناقشك في هذا. فمن كان له شيخ فلا يستغنى عن نصيحتي في هذا الباب. فالعلم صنعة فلابد أن نرجع فيها إلى أربابها. قد يبدو لك أنك تبدأ بالمادة الفلانية أو تبدأ بالمستوى الفلاني ولا يكون هذا مناسب لك، وقد تترك العلم بعد ذلك. لهذا البداءة تكون بالشيخ، الشيخ قبل الطلب يا أخوان، كالمدرس قبل التعليم. أنت تريد أن تعلم ولدك العلم العربية والحساب وغير ذلك، ماذا تصنع؟ المدرس المعلم أولا، المعلم قبل التعلم، لأن التعلم لا يكون إلا عن طريق معلم. فالقاعدة الأولى في العلم الشيخ، والشيخ يوفر عليك كل شيء، لكن لابد أن يكون الشيخ شيخا سلفيا سنيا، شيخا راسخا في العلم الذي يدرسه، شيخا على طريقة أهل العلم، شيخا ليس عند الشذوذات، شيخا يكون شيخا قد جمع بين العلم والعمل حتى ينتفع به الطالب. لكن أول قاعدة من قواعد التعلم قبل ما تمسك كتابا قبل ما تفتح علما الشيخ. نعم.
والطريق التقريبي أن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل به أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة.
من الذي ينتقي لك يا ذلك؟ الشيخ المعلم. نعم.
ويجعل هذا الكتاب جل همه حفظا عند الإمكان أو دراسة تكرير، بحيث تصير المعاني معقولة في قلبه محفوظة، ثم لا يزال يكرره ويعيده حتى يتقنه إتقانا طيبا.
نعم، يعني في علم العقيدة، في علم الحديث، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم كذا، آتي بالكتاب الذي ينتفع به أولا، وبعدين يبقى الإنسان يحفظه ويكرره حتى تصير المعاني معقولة في قلب محفوظة. نعم. ثم لا يزال يكرره ويعيده حتى يتقنه إتقانا طيبا. نعم.
وبعد ذلك ينتقل إلى الكتب المبسوطة في هذا الفن لتكون كالشرح له، ويكون كتابه الذي اهتم به ذلك الاهتمام أساسا لها وأصلا تتفرع عنه.
نعم. لا يأخذ في كل فن بأصله، وهذا معنى كلام العلماء من حفظ الأصول حاز الوصول. فيبدأ أولا في كل فن بأصله، العقيدة يبدأ بأصله، الفقه يبدأ بأصله، الحديث يبدأ بأصله، الأصول بأصله، المصطلح بأصله، وهكذا كل فن من هذه الفنون يبدأ بأصله ويتقن ويكرر. ولهذا ليس كل متن تقول مثلا هذا مختصر أبدأ به في أول الطلب، لأنه مختصر قد يكون مختصرا مخلا، ليس مختصرا جامعا، فأنت تحتاج إلى مختصر محبوك في العلم نفسه، وهذا يكون عن طريق الشيخ. نعم.
آداب المعلم، وعلى المعلم أن
نعم
ينظر.
يبقى هذا أصل عام، يبقى هذا أصل عام. الأصل العام الإخلاص والبداء في العلم بالأهم فالأهم. نعم.
وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن
ثم فصل المتعلم. بين أداب المعلم وآداب المتعلم، فالمعلم له آداب والمتعلم له آداب، فما آداب المعلم؟ نعم.
وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه، فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن القليل الذي يفهمه وينتفع به خير من الكثير الذي هو عرضة لنسيان معناه ولفظه. وعلى المعلم أن يلقي على المتعلم من التوضيح وتبيين المعنى بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه، ولا يخلط المسائل بعضها ببعض، ولا ينتقل من نوع إلى آخر حتى يتصور ويحقق السابق، فإن ذلك درك للسابق ويتوفر الذهن على اللاحق. وعلى المعلم النصح للمتعلم وترغيبه بكل ما يقدر عليه، وأن يصبر على عدم إدراكه أو سوء أدبه مع ملاحظته في كل ما يقومه ويحسن أدبه، لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس، وحيث كان ما يحمله عن معلمه هو عين بضاعة المعلم يحفظها وينميها ويتطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي للمعلم.
نعم، طالب العلم هو الولد الحقيقي للمعلم، الوارث له، الناقل لعلمه، الحسنة المتحركة، الحسنة الباقية التي يصل ويعود إلى المعلم ثمرتها، فإن الدال على الخير كفاعله. وإذا علم وترك المعلم علما ينتفع به عن طريق الطالب، والطالب يعلمه طالبا آخر، وهكذا فتتسلسل هذه الأمور، فربما يكون الطالب أنفع للمعلم من ولده، لأن العلاقة بينه وبين ولده إذا لم يكن ولده طالب علم فتكون علاقة أبوية طبيعية، أما العلاقة الشرعية التي يحصل بها الانتفاع فهو من الطالب. ولهذا كم من طالب أنفع للشيخ من ولده، الذي ينقل علمه، الذي يطبع له كتبه، الذي ينشر علمه. يعني هل في أولاد الشافعي أحد كتلمذة الشافعي؟ هل في أولاد كثير من الأئمة الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، كثير من الأئمة نجد أن طلابهم نشروا علومهم ونقلوها للناس؟ شيخ الإسلام رحمة الله عليه لم يكن له ولد، ومع ذلك انظر كيف نشرت الأمة علمه وانتفع القاصي والداني به. نعم.
فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له، فالمعلم مثاب على نفس تعليمه سواء فهم أو لم يفهم، فإن فهم وأدرك
كالداعي مثاب على نفس دعوته سواء استجاب الناس أو ما استجابوا، فهو مثاب على دعوته. نعم.
فإن فهم وأدرك كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا، وهذه تجارة عظيمة لمثلها فليتنافس المتنافسون، فعلى المعلم إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من عمله وآثار عمله. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فما قدموه هو ما باشروا عمله، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من الخير الذي عمله غيرهم.
نعم. إذا خلصت أداب المعلم كما ذكر شيء، ما هي الأداب؟ ما هي الأداب التي ذكرها المعلم العلامة السعدية رحمة الله عليه للمعلم؟ وضع أدابا. واحد، أن يراعي المعلم ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه، فيعطيه ما يناسبه من كتاب. الأدب الثاني، أن يراعي المعلم المتعلم في طريقة إلقائه من جهة السهولة واليسر، الأدب الثالث النصح للمتعلم وترغيب المتعلم في العلم بكل ما يقدر عليه. الأدب الرابع أن يصبر على المتعلم، أن يصبر على المتعلم سواء في عدم إدراكه، قد يكون ضعف، قد يكون فهمه ضعيفا فيصبر طالما أنه راغب، أو سوء أدبه، قد يحتاج الطالب إلى توجيه في الآداب فيصبر على توجيهه وتعليمه. نعم.
آداب المتعلم: وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه لما له من الحق العام والخاص. أما العام فإن معلم الخير قد استعد وباشر نفع الخلق فواجب حقه عليهم، لكونه يعلمهم ما جهلوا ويرشدهم إلى كل خير ويحذرهم من كل شر، ويحصل به من نشر العلم والدين وتسلسل ذلك النفع في الموجودين وفي من يأتي من بعدهم، وهذا النفع ليس له نظير من الإحسان. وأما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه وحرصه على كل ما يرشده.
لا شك أن أعظم الناس أثرا على الناس العلماء، لا أحد، لا أطباء ولا مهندسون ولا مدرسون، ولا أعظم الناس أثرا على الناس العلماء، لأن أعظم الخلق أثرا على الخلق الأنبياء والعلماء ورثة الأنبياء. لما كان الأنبياء أعظم الخلق وأعظمهم أثرا على الخلق، كان الوارثون للأنبياء أعظم الناس أثرا على الخلق. الآن تذهب إلى الطبيب كم تدفع من الأموال وتنتظر منه ابتسامة أو كلمة طيبة، ربما تدفع مالك ولا تستطيع أن تكلمه. لكن العالم، العالم يعطيك، العالم يبش، العالم يبتسم، العالم يرك، العالم يتألف، العالم، وهو يعطيك أعظم مادة، ليس ما يصلح به بدنك فقط وإلا فيعطيك أيضا، وإنما ما يصلح به قلبك، وهذه أعظم مادة. فالذي عند العلماء ليس عند أحد، إنما اللي عند غير العلماء عند الكثير من الناس، عند الكثير من الناس، أما الذي عند العلماء ليس عند أحد. فلهذا نفعهم على الخلق أعظم النفع، ومع ذلك لا يسألون الناس أجرا. نعم.
وأما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه وحرصه على كل ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات، وقد بذل صفوة وقته وجوهر فكره في تفهيم المسترشدين وإفادة الطالبين، وصبر على ذلك بطيب نفس وسماحة. وإذا كانت الهداية الدنيوية والإحسان الدنيوي يوجب لصاحبه حقا كبيرا على من وصل إليه إحسانه، فما الظن بهدايا العلوم النافعة الكثيرة الباقي نفعها العظيم وقعها. وليجلس بين يديه متأدبا ويظهر غاية حاجته إلى علمه، ويكثر من الدعاء له حاضرا وغائبا، وإذا أتحفه بفائدة غريبة فليصغ إليه إصغاء المضطر إلى عقلها والانتفاع بها.
إلى عقلها يعني تقييدها. نعم.
وإذا أخطأ المعلم في شيء فلينبئه برفق ولطف بحسب المقام، ولا يقول له أخطأت أو ليس الأمر كما قلت، بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون تشويش، فإن هذا من الحقوق اللازمة وهو أدعى إلى الوصول إلى الصواب. والمعلم عليه إذا أخطأ أن يرجع إلى الصواب ولا يمنعه قول قاله ثم بان له الحق بخلافه أن يراجع الحق ويعترف به، فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق وللخلق
وعلامة الإخلاص. لأنه ما الذي يمنعك يا المعلم أن ترجع عن خطأك إلا لأنك ترى نفسك؟ أما من كان يريد صيانة العلم وتصحيحه عن طريق الطالب فإنه لا يبالي أن يرجع، ولهذا الرجوع إلى الحق سيما أهل العلم. نعم.
ومن نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبهه على خطأه ويرشده إلى الصواب.
نعم. لا من يفضحه، لا من يتربص به. نعم.
ولهذا كان من أعظم الواجبات على المعلمين والمفتين أن يتوقفوا عن الفتوى أو الجزم بما لم يعلموه، وهذا من علامات الدين والإنصاف، وضده من علامات الرياء وضعف الدين. بل هذا التوقف من التعليمات النافعة ليحصل به القدوة الحسنة.
نعم، إذن ما أداب المتعلم، أو ما ملخص أداب المتعلم كما ذكر العلامة السعدي هنا رحمه الله؟ نقول: واحد، على المتعلم أن يوقر معلمه وتأدب معه بجميع أنواع الأدب القولية والعملية، القولية والعملية. الثاني، أن يراعي حق المعلم العام والخاص. العام من جهة نفعه للخلق، والخاص من جهة نفعه للمتعلم خاصة. الأدب الثالث، أن يكثر من الدعاء له، ويظهر الرغبة في علمه. الرابع، أن يسد ثلمة شيخه إن أخطأ، وأن ينبهه إلى الصواب بالأدب المناسب في هذا المقام، بالأدب المناسب في هذا المقام. نعم.
آداب مشتركة، وليكن قصد المعلمين والمتعلمين في جميع بحوثهم طلب الحق والصواب، واتباع ما رجحته الأدلة الصحيحة، والحذر الحذر من الاشتغال بالعلم للأغراض الفاسدة من المباهات والمماراة والرياء والرياسات والتوسل به إلى الأمور الدنيوية، فمن طلبه لهذه الأمور فليس له في الآخرة من نصيب. ومن أعظم ما يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق الجميلة، والتنزه عن الأخلاق الرذيلة، فإنهم أحق الناس بذلك لتميزهم بالعلم، ولأنهم القدوة، والناس مجبولون على الاقتداء بأهل العلم منهم، ولأنه يتطرق إليهم من الاعتراض ما لا يتطرق لغيرهم. والعلم إذا عمل به ثبت ونمت بركته، فروح العلم وحياته بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا. وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان، والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدروس الحاضرة والسابقة، فالتعلم بمنزلة الغراس والبذور للزرع، وتعاهده بالمذاكرة والتكرار بمنزلة السقي، وإزالة الأشياء المضرة لينمو ويزداد على الدوام. وليحذر أهل العلم من الاشتغال بالتفتيش عن أحوال الناس وعيبهم، فإنه مع أن صاحبه مستحق للعقوبة فإنه يشغل عن العلم ويصد عن كل أمر نافع. ومن آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان، حتى لو تعلم الإنسان مسألة وبثها وبحث بها مع من يتصل به كان ذلك من بركة العلم وخيره، ومن شح بعلمه مات علمه قبل أن يموت، كما أن من بث علمه كان له حياة ثانية وجزاه الله من جنس عمله. ومن أهم ما يتعين على أهل العلم السعي في جمع كلمتهم وتأليف القلوب، لأن هذا من أوجب الواجبات، وخصوصا على أهل العلم الذين بهم الأسوة، وبه يحصل خير كثير ويندفع شر كبير. والحذر من الحسد لأحد من أهل العلم، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهو مناف للنصيحة التي هي الدين، والله أعلم.
نعم، هذه أداب مشتركة بين المتعلمين وبين المعلمين. قد أوضح رحمه الله تعالى الأداب الخاصة بالمعلم، ثم أوضح الأداب الخاصة بالمتعلم، ثم وضع أدابا مشتركة. يمكن أن نلخصها في الآتي، نقول: ما هي الأداب المشتركة بين المعلم والمتعلم؟ أولا، يكون القصد عند المعلمين والمتعلمين في جميع بحوثهم طلب الحق والصواب. واتباع ما دل عليه الدليل. ما يكون قصد المعلم أن ينصر قوله ولا قصد المتعلم أن يماري وأن يباهي الثاني. الحذر من الاشتغال بالعلم سواء عند المعلم أو المتعلم، الحذر من الاشتغال بالعلم للأغراض الفاسدة من المباهاة والمماراة. الثالث، على المعلم والمتعلم التخلق بأخلاق العلم، التخلق بأخلاق العلم، فإن العالم والمتعلم إذا لم يتأدب وتخلق بأخلاق العلم فلا بركة في علم. الرابع، العمل بالعلم في كل باب، فإن العلم ينشد العمل فإن أجابه إلا ارتحل. الخامس، تعاهد المحفوظات بالمراجعة والمذاكرة والتكرار. السادس، الاشتغال ببث العلوم النافعة والنصح للأمة. السابع، السعي في جمع الكلمة وتأليف القلوب لا سيما بين أهل العلم، فإنها من أعظم بركة العلم. الثامن، الحذر من الحسد لأحد من أهل العلم سواء كان عالما أو متعلما، قد يحسد العالم العالم فيسعى في ذكر معايبه، وقد يحسد الطالب الطالب إذا رآه متفوقا فيحسده وتمنى زوال النعمة عنه، وهذا من أشر ما يكون في نفس الطالب، بل ادعو له بالبركة. ولا شك ولا ريب أنه لابد أن يقع التفاوت بين الطلاب، ما كل الطلاب يكونون على درجة واحدة، لابد يقع التفاوت. الصحابة طلاب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون، لكن تفاوتوا، أبو بكر غير عمر، عمر غير عثمان، وهكذا. في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم قال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، قال أبو سعيد فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت وما يبكي هذا الشيخ؟ إن هو إلا رجل خير بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال فكان أبو بكر أعلمنا وكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم. التاسع، عدم الاشتغال بالتفتيش عن أحوال الناس وعيوبهم، بالتفتيش عن أحوال الناس وعيوبهم الخاصة، أما ما يتعلق بالبدع والمعاصي الظاهرة فيجب الاشتغال بالتحذير منها حتى لا يقع الناس في هذه البدع والمعاصي، فلا يدخل في الشغال بعيوب الناس يا اخوان تتبع المبتدعة في كتبهم واخراج ما فيها نصح الأمة او اصحاب المعاصي الكبيرة الذين يشربون المخدرات والذين يقيمون ما يقيمون من معاصي تضر الأمة، فحينئذ يجب ان نحذر الأمة من هذه ولا تقل هذا نصح لعيوب الناس. ولهذا عبارة لحوم العلماء مسمومة صحيح، عبارة صحيحة، المصونة هذه مسمومة، أما صاحب البدعة الذي عنده بدع فلا يتضرع بهذه القاعدة لأنه ليس من العلماء الربانيين وليس لحمه مصونا، إنما أهدر حقه لما صار صاحب بدعة أهدر حقه. فهذه أداب عظيمة ومختصرة على المعلم الذي يربي ويتعاهد، وعلى المتعلم الذي جاء يتلقى، هذه أداب، ولا أحد أحوج إلى الأداب من عالم ومتعلم. ولهذا كان السلف يعتنون بطلب الأدب كما يعتنون بطلب العلم، ولهذا كانوا إذا أتوا شيخا نظروا سمته وهديه ونظروا عبادته ونظروا أخلاقه. بعض الناس يا أخوان يظن أن الشيء الوحيد الذي يجب تجنبه في الشيخ أن يكون صاحب ماذا؟ بدعة. فإن كان صاحب سنة أخذ العلم عليه. يا إخواني أقولها وأكررها، ليس فقط السنة، نعم أبركها وأعظمها في الشيخ السنة، لكن قد يكون على السنة معتقدا وليس على السنة مسلكا وعملا وخلقا، فيكون على السنة في أبواب اعتقاد لكنه كذاب، يكون على السنة في أبواب الاعتقاد لكنه فتنة، يكون على السنة في أبواب الاعتقاد لكن ما عنده طريقة تدريس، يكون على السنة في أبواب الاعتقاد لكن يحذر من الاشتغال بالتحذير من البدع والأهواء، يكون على السنة في باب الاعتقاد لكن مغفل، يكون على السنة في أبواب الاعتقاد لكن سفيه، يكون على السنة في باب الاعتقاد لكن ليس عنده التخلق بأخلاق أهل العلم. ولهذا ماذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ لا يطلب العلم على يد أهل البدع فقط، على يد أربعة، منهم صاحب البدع، لكن السفيه، لكن المغفل، لكن الذي يكذب على الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابوا يا إخواني، بعض الناس يستفتي، قد يكون عندي شيخ عنده كذب، عنده سلطة لسان، عنده عدم تخلق، يقول أطلب العلم عليه ومن أهل السنة، أطلب العلم عليه، أقول لا تطلب العلم فتتخلق بأخلاق. غالبا طالب العلم يرعى ويراعي في شيخه ليس العلم فقط، العلم والقدوة والإخذاء، فإما أن يكون العالم نبتة خير وإلا فقد يكون فتنة. غالبا ما يتأثر الطالب بشيخه حتى إنه قد يتأثر بزيه وطريقة ثيابه دون ما شعور، كيف بأخلاقه؟ يا إخواني الإنسان يتأثر بأخلاق الحيوانات التي يرعاها، الغلظة، أخبر النبي كما في الصحيح، الغلظة في قلوب من؟ رعاة الإبل أو رعاة الغنم؟ رعاة الإبل، والرقة في قلوب رعاة الغنم. تخيلوا كيف يتأثر الإنسان بالحيوانات، بالحيوانات التي يرعاها، فكيف بالمشايخ الذين يتعلم عادي؟ الشيخ يكذب لا تلقى على يديه العلم، بل لا يرى أحمد الصلاة خلفه، ليس لأنها باطلة، بل لا تصلي خلف كذاب، وهذا لا يصلح أن يكون شيخا تقتدي به، ولا بركة فيك وشيخك كذاب. فلا بد من مراعاة هذه المسائل. شيخك لا يحذر من البدع، أنا أقول الشيخ الذي لا يذكر أهل البدع في هذا الوقت في هذا الزمان مع كثرتهم ومع كثرة الفتن ومع كثرة الأحداث ومع قلة أهل السنة، الشيخ الذي يأخذ خطا مستقيما دائما أنه لا يحذر من البدع والهواء ولا ترى تحذيرا من جماعة ولا تحذيرا من شخص، أنا أنصحك لا تجلس عنده، لا تجلس عنده، فهذا قد يصيبك بالبرودة، تكون باردا، قد يقتل حس فيك. ميزة الشيخ في هذا الزمان هو شيخ الفرقان، شيخ البصيرة. أنا يمكن أن أقرأ في الكتاب، ما الذي أنتفع من شيخي فيه؟ أنا أريد شيخا كأحمد، إن ذكرت العقيدة إمامها، إن ذكرت تحريم البدع والهواء فارس الميدان، إن ذكرت الأداب والأخلاق الإمام، إن ذكر الفقه والعلم فصحة النظر. راجعوا حياة العلماء تجدون فيها كل شيء. أما شيخ يقتل في حس السنة، لا أنصح به، لا أنصح به، بغض النظر هذا مبتدع أو هذا سني. كما قلنا السنة شرط، وشرط أسمى وأعلى، لكن ليس فقط السنة، ليس فقط السنة. لقد كان السلف يطلبون هديا وسمتا ودلا، كما يطلبون العلم. ولهذا ماذا يقول ابن القيم في شيخ ابن تيمية حينما كانت تحصل له ما يحصل له من أمور، ربما كدرت صفوا وحصل بها هم وغم، ما إن جلسوا مع شيخ الإسلام ابن تيمية حتى يذهب الله عز وجل ما بهم. الشيخ به تثبت، به ينشرح صدرك، به تتعلم. حقيقة إخواني الشيخ عليه عامل كبير، عليه عامل كبير. بعض الإخوة الآن قد يكونوا على السنة ونحسبهم صالحين، حس السنة عندهم بقدر كثرة السماع. قد يكون الأخ بعيد عن الدروس، ليس عنده ذاك الحس الذي لصاحب الدرس الذي يسمعه يوميا. الدروس تحرك، الشيخ يفعل هذا الحس في قلبك فيحضر هذه المادة معك دائما أبدا. ونعم الشيخ الحقيقة الذي يجعل قضية السنة وقضية التحذير من الباطل قضية حاضرة، لأنها هي المسألة المفقودة عند كثير ممن يتصدر ويتعلم ويعلم. فلهذا كان السلف الصالح رحمه الله تعالى يرعون هذه الأمور. ولهذا من كأحمد، من كالبخاري، من كابن تيمية، من كابن عبد الوهاب، هؤلاء الذين عاشوا يعلمون السنة ويؤصلون لها ويدعون إليها ويراعونها. فيا أخواني بارك الله فيكم، ما أحد أحوج إلى الأدب من عالم ومتعلم، من عالم ومتعلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها المعلمون علموا الإسلام كافة، لا تعلموا الإسلام إثباتا وتتركون وتترك تعليمه نفيا، لا تعلم الخير فقط وتقتصر عليه، علم الخير وعلم الشر. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لا تعلم الأمة الصراط المستقيم فقط دون أن تضيف إليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا تعلم الأمة فقط سبيل المؤمنين دون أن تعلمهم كذلك سبيل المجرمين. فما دخل هذان الصبيان الصغيران إلى صفوف المقاتلين في بدر إلا لحس تربى عنده، إلا لقضية عاشوها تفاعلا وانفعالا، حتى يقول قائلهم بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى مت الأعجل منه. انظروا إلى الكلمات كيف أنها تخمرت في نفوس وتفاعلت حتى أدت إلى هذه الثمرة الطيبة المباركة أن يقفوا. وفي أي غزات؟ بدر الأولى. إذن هذه هي الأمور التي نحتاج إليها. الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل: يا إمام ما الاستواء؟ كيف استوى الرحمن على العرش؟ استوى كيف استوى؟ أجاب الإمام بحسه قبل أن يجيب بألفاظه، أطرق في الأرض حتى علاه العرق ثم رفع بصره. هذا حس، هذا جواب قبل الجواب. هذا الشيخ صاحب الإحساس، صاحب القضية، الذي يدرك خطر أهل البدعة للأمة. أما لا تتكلموا، لا تنشغلوا بهذا، 20-30 سنة نريد أن نبحث عن كلمات في تحذير من جماعة أو تحذير من شخص، لا نجد إلا المعتزلة والخوارج فرق دي، ولا نجد إلا الجعد والجهم واصل، ما نجد سيد قطب مرة، ما نجد حسن بنا مرة، ما نجد قرضاوي مرة، ما نجد هؤلاء أبدا. إنما المبتدعة جعد وجهم. ماتوا طيب، مات جعد وجهم وواصل، مبتدعة عصرنا، جهم عصرنا، جعد عصرنا، واصل عصرنا، أحمد بن أبي دواد عصرنا وزماننا. فين هؤلاء؟ كيف لا يتكلم فيهم؟ كيف لا يميز بين أئمة السنة وأئمة أهل البدع؟ لذا أنا لا أنصح وتحمل بين يدي الله، حتى ولو كان الشيخ يعلمك التفسير والعقيدة، لا تستمع لمن يقول لا يلزم هذا. ليس من علامة السني أن يتكلم في البدع ولا، هذه علامة السني، علامة أحمد، علامة البخاري، علامة ابن معين، علامة ابن المديني، علامة سفيان، سمو سفيان الثوري، وهو يأخذ نعليه ويمضي حينما يرى الحسن بن صالح، وقال: أعوذ بالله من خشوع النفاق، سلولي ما لم يتقبل سلام الحسن بن صالح عليه، لما يرسل إليه بالسلام ويقول: إن أخاك الحسن يسلم عليك، ويقول: نوع الأمر الأول. قال: ما بنو الجبع؟ سلوا أحمد رحمه الله تعالى عما كان عليه، سلوا ابن تيمية، سلوا ابن عبد الوهاب، سلوا أئمة السلف، سموا لنا رجالكم إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. لن نأخذ من شيخ باهت ويريد أن يجعل لهذا البرود قاعدة ينطلق الطلاب منها، حتى صار الكلام في البدع جريمة أو مؤاخذة. عيب الشيخ يا رأى أنه يكثر ما كان في البدع. يا الله، جاء الزمان، جاء الزمان الذي ينطق من ينتسب إلى السنة أن عيب الشيخ أن يتكلم في البدع، ليس عيب الشيخ أن يكتم الكلام في البدع. كيف يكون هذا؟ لهذا مثل هذا الحس ينتقل. نحن نريد جمع الأمة، نريد جمع صف، فلا نريد أن يظن هذا بهذا وكذا وكذا، على السلفيين أن يتراحموا، كلام جميل، لكن نريد أن ننزل أرض الواقع. على السلفيين أن يتراحموا، صحيح، وعلى السلفيين أن يعتصموا بحبل الله، على السلفيين أن يسيروا على خط واحد معروف معلوم، من تكلم فيهم تكلم بقاعدة السلف، هذا الواجب عليهم. فما أحوج يا إخواني، ما أحد أحوج إلى الأدب بأخلاق أهل العلم السلف من هذا العالم ومن هذا المتعلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم، نحب ويرضى، ونكمل بعد العشاء إن شاء الله تعالى.